يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 23. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 23 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الكلام في المحطة 5 من محطات هذا الطريق الطويل البعيد، إنها محطة الرجعة. وهذه الحلقة هي الجزء 8 في سلسلة الأجزاء التي تحدثت فيها عن الرجعة وشؤونها في هذا البرنامج. وفي الحقيقة هذه الحلقة تشكل جزءا ثالثا، قسما ثالثا من جواب لسؤال ابتدأت بالإجابة عليه في الحلقة التي قبل الحلقة الماضية. لماذا الرجعة؟ والسؤال الذي أجبت عليه في الحلقتين الماضيتين ولا زلت مستمرا في إكمال هذا الجواب، لماذا الرجعة؟ رجعة من محض الإيمان ورجعة من محض الكفر، لماذا رجعتهم؟ لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين، لكنني بشكل موجز أقول وصل الحديث بنا إلى ما جاء في أحاديثهم الشريفة من أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. وفرعت على معنى ما ورد في هذا الحديث في بعض من جهاته، فحدثتكم عن العمر الافتراضي وعن الحق الافتراضي، وحدثتكم عن الطاقة الإيجابية النور وعن الطاقة السلبية الظلام. يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، مثل ما جاء في المقطع 27 من دعاء الجوشن الكبير. والدعاء معروف موجود متوفر في بيوتكم في كتاب مفاتيح الجنان. تسلسل الحديث إلى أن وصل بنا إلى الآية 30 بعد البسملة من سورة الحج. أذهب إلى موطن الحاجة من الآية، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، إلا أنني ألفت الأنظار إلى تعدد الآفاق في آيات الكتاب الكريم. فهناك عندنا في أحاديثهم الشريفة في بيان معنى هذه الآية من أن الآية تتحدث عن نزول الأمطار، فإن السماء فتقت وكان فتقها بنزول المطر، وإن الأرض فتقت وكان فتقها بخروج النبات والشجر. قطعا هذا وجه من الوجوه، ولكننا إذا ما رجعنا إلى نهج البلاغة الشريف على سبيل المثال، الروايات كثيرة، فإن الرتق والفتق سيكون في اتجاه آخر. أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. في نهج البلاغة الشريف وفي الخطبة الأولى الذي قادني إلى هذه الآية من سورة الأنبياء وإلى هذه الخطبة من نهج البلاغة الشريف، وهي الخطبة الأولى حيث يحدثنا فيها أمير المؤمنين عن نشأة الكون، الذي قادني هو ما تقدم الحديث عن العمر الافتراضي، عن العمر المقدر، وعن الحق الافتراضي، عن حق يفرض نفسه من داخل كل كائن من الكائنات بحسب ما أودع في ذلك الكائن من طاقة، وعن حق يفترض عليه بحسب موقعه ما بين هذه التكوينيات فهو يفعل فيها وهي تفعل فيه، ما بين المقولتين الفلسفيتين مقولة الفعل ومقولة الانفعال. هذا هو الذي قادني إلى أن أقف في فناء الآية التي أشرت إليها من سورة الأنبياء، وبعد ذلك عطفت نظري إلى نهج البلاغة الشريف. فماذا يقول سيد الأوصياء؟ إنه يحدثنا عن صورة تقريبية لنشأة الكون وللطاقة التي أودعت في هذا الكون منذ بداية نشأته. يقول أمير المؤمنين: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء. إنه فتق لذلك الارتتاق الذي تحدثت عنه الآية 30 بعد البسملة من سورة الحج، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ماذا جاء في نهج البلاغة؟ ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره. هذا الماء هو الماء الأول، هذا ما هو بماء كالماء الذي نحن نشربه أو نغتسل به أو ننظف به الأشياء، هذا ماء التكوين، مثلما بينت لكم إنه الصورة الفيزيائية لولاية علي وآل علي. أنا لا أريد أن أشرح ما جاء في نهج البلاغة الشريف، إنما أمر مرورا سريعا على ما قاله سيد الأوصياء كي أواصل بحثي فيما يرتبط بجوابي عن السؤال: لماذا رجعة من محض الإيمان ولماذا رجعة من محض الكفر؟ ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة. الحديث ليس عن هواء يتحرك كالهواء الذي نحن نستنشقه، هذه بداية نشأة الكون، هذه طاقة هائلة عظيمة على أساسها تحركت المادة الأولى الماء الأول لنشأة الكون، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة، فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق، الهواء من تحتها فتيق، هذا مستوى آخر من مستويات الطاقة التي تم تحريك المادة الأولى لنشوء الكون بواسطتها. الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق، ثم أنشأ سبحانه ريحا، ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها. ما هي بريح كالرياح التي قد تلقح الأشجار وقد تنقل المياه وقد تلاقح الغيوم فيما بينها ويكون ما يكون من نزول المطر ومن الصواعق والبرق والرعد وأمثال ذلك، فتلك ريح ما هي بعقيمة. الحديث هنا عن ريح عقيم، إنها ريح تختلف في خصائصها عن الرياح التي نعيش وتعيش في عالمنا الترابي، نعيش فيما بينها وتعيش فيما بيننا.
ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها وأدام مربها، أدام مربها أي جعلها مستقرة حيثما أريد لها أن تكون، وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار، إنه الماء الأول، وإثارة موج البحار. ما هي ببحار الأرض؟ إلى الآن الأرض ما أنشئت، إنها بحار الماء الزخار، بحار الماء الأول. فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء، وعصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله إلى آخره، وساجيه إلى مائره. الساجي هو الهادئ، والمائر هو المتحرك. ترد أوله إلى آخره، وساجيه إلى مائره، حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه، فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق، وجو منفهق وجو قد فتح فتحا واسعا عريضا، فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق، فسوى منه سبع سماوات، جعل سفلاهن موجا مكفوفة أي ثابتة أي مستقرة، وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا، بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها. الدسار هي المسامير. ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب، وأجرى فيها سراجا مستطيرا، سراجا مستطيرا أي انتشر نوره وضوءه، إنها الشمس، وقمرا منيرا في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر. إلى بقية التفاصيل، الخطبة طويلة جدا، إنها بداية خلقة الكون ونشوئه وما تفرع عن ذلك من خلق المخلوقات الأخرى. الكلمات واضحة صريحة في أن طاقة هائلة هي التي كانت سببا في نشوء هذا الكون، وأن طاقة هائلة تشكلت بأشكال مختلفة، فتشكلت بسبع سماوات، بسماء وصفها بأنها موج مكفوف، وبسماء وصفها بأنها سقف محفوظ، وهكذا فصل الأمير ما فصل من كلامه وحديثه. قطعا كل ذلك في مستوى المقاربة والتقريب، وبحسب قانون المدارات في المخاطبة مع المتلقي. في خطبة أخرى من خطب نهج البلاغة الشريف، وهي الخطبة 91، الخطبة التي تعرف بين خطب الأمير بخطبة الأشباح، بحسب الطبعة التي عندي في صفحة 85، وهذه الطبعة هي طبعة دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الأولى 1990 بيروت لبنان، صفحة 85. أقرأ سطرا واحدا يكون مكملا لما قرأته من سطور في الخطبة الأولى في بداية نشأة الكون. وناداها، الحديث عن بداية نشأة هذا الكون، وناداها بعد إذ هي دخان، الحديث عن المادة التي تكونت منها هذه السماوات الهائلة. وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها. فالأمير هناك يتحدث عن افتتاق وعن ارتتاق، وهنا يتحدث أيضا، وهذا المضمون يتكرر في كلمات سيد الأوصياء ويتكرر في أحاديث العترة الطاهرة عن بداية نشأة الكون. فهناك ارتتاق وهناك افتتاق، وهناك ماء أول، وهناك طاقة هائلة هي التي حركت كل شيء وتحولت بعد ذلك إلى صور تكوينية هي هذه الأشياء التي من حولنا. وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها. صوامت الأبواب، الأبواب المغلقة التي لا تفتح أبدا، هي هذه صوامت الأبواب. وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها، إلى بقية كلامه. أنا هنا لست بصدد شرح ما جاء في نهج البلاغة الشريف، ولكن هناك مفردات واضحة، هناك ارتتاق وهناك افتتاق فتق، هناك ماء وهو الماء الأول لا علاقة له بالماء الذي نشربه الآن، إنه ماء التكوين الأول، إنه الماء الأول الذي هو صورة فيزيائية عن الطاقة الأصل، عن ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك دخان، هذه هي الألفاظ المتوفرة في لغة العرب. بالمناسبة إن أكثر المادة الكونية التي تملأ فراغات الفضاء فيما بين المجرات والأجرام الهائلة، إنها مادة غازية في حالة البلازما، إنه الهيدروجين وتحولات الهيدروجين. وهذه الغازات في حالة البلازما لا نجد تعبيرا قريبا لوصفها في لغة العربي إلا هذا التعبير، الدخان. أنا هنا لا أريد أن أطبق ما جاء في آيات الكتاب الكريم وما جاء في كلمات المعصومين على ما وصل إليه العلم الحديث من استنتاجات علمية ومن اكتشافات ومن نظريات ومن فرضيات. فما وصل إليه العلم الحديث يتغير، يتبدل العلم في حالة تطور. أنا لا أريد أن أجعل النصوص القرآنية والأحاديث المعصومية حبيسة في زنزانة ما وصل إليه العلم الحديث. لا أريد أن أقيدها بهذه الأغلال، لأن ما وصل إليه العلم الحديث هو في حالة تغير وفي حالة تبدل. في بعض الأحيان يتراجع العلم عما صرح به العلماء، لأنهم يكتشفون حقائق جديدة، وهم العلماء لا يقولون من أنهم قد وصلوا إلى النهاية في معرفة الحقيقة أبدا، هم في حالة تطور وفي حالة تقدم وفي حالة بحث متواصل. لقد وصلوا إلى الكثير والكثير من عجائب هذا الكون ومن حقائق العلم، لكن الأمر لم يصل إلى النهايات ولن يصل إلى النهايات. ولذا فإنني لا أريد أن أحبس النص القرآني والنص المعصوم في هذه الأطر، إنما أذكر ما أذكر من حقائق العلوم المعاصرة استطرادا واستعراضا لتقريب بعض المعاني، لأن الخطاب أساسا في النص القرآني وفي النص المعصوم مبني على أساس المقاربة والتقريب، وهو خطاب لي ولكم وفقا لقواعد المداراة في التعليم وكشف الحقائق. نذهب إلى فاصل. ومن سورة الأنبياء ومن نهج البلاغة الشريف ومن الحديث عن الرتق والفتق والماء الزخار الأول وعن الطاقة التي عبر عنها بالصور المختلفة للريح التي كانت تقلب ذلك الماء الزخار وتمخضه مخض السقاء، مر الكلام في عبائر سيد الأوصياء، وقرأت عليكم ما جاء من ذكر للدخان للمادة الأولى لتشكيل السماوات بحسب نهج البلاغة وبحسب القرآن في سورة فصلت في الآية 11 بعد البسملة والتي بعدها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تلاحظون التطابق الواضح فيما بين آيات قرآنهم وبين كلماتهم الشريفة، وهذا الأمر على طول الخط، وكل ذلك يكشف لنا سفاهة المنهج الحوزوي الذي يعتمد الذوق الناصبي في التعامل مع الأحاديث التفسيرية التي فسر علي وآل علي بها القرآن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، في يومين في وقتين في مرحلتين، فليس من أيام حيثما تتحدث هذه الآيات عن الدخان الأول، عن الماء الأول، عن التكوين الأول للسماوات والأرض وما بينهما. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. ماذا جاء في تفسير القمي؟ هذا هو تفسير القمي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 605 في ذيل الآية التي نحن بصددها. ثم استوى إلى السماء، أي دبر وخلق. وقد سئل أبو الحسن الرضا عمن كلم الله، لا من الجن ولا من الإنس، فقال السماوات والأرض في قوله ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. سائل يسأل الإمام الرضا، هل هناك من الكائنات من غير الجن والإنس الله سبحانه وتعالى قد خاطبها؟ إمامنا الرضا يقول نعم، إن الله خاطب السماوات والأرض، كلم السماوات والأرض. وقد سئل أبو الحسن الرضا عمن كلم الله، لا من الجن ولا من الإنس، فقال السماوات والأرض في قوله ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فقضاهن أي فخلقهن سبع سماوات في يومين، يعني في وقتين ابتداء وانقضاء. وأوحى في كل سماء أمرها، فهذا وحي تقدير وتدبير، وحي تقدير وتدبير. أما التقدير فهو العمر الافتراضي، وأما التدبير فهو الحق الافتراضي. الكلام هو هو الذي مر في الحلقتين المتقدمتين. وأوحى في كل سماء أمرها، فهذا وحي تقدير وتدبير. أما التقدير فهو العمر الافتراضي، وأما التدبير فهو الحق الافتراضي. وإنما أستعمل هذه التعابير لتقريب الفكرة بين أيديكم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه صورة جميلة ولوحة أنيقة لكوننا، لسماواتنا وأرضنا. الآيات تتحدث عن عمر افتراضي، وعن حق افتراضي، وعن طاقة مختزنة. يعود بنا الكلام إلى ما كان في دعاء الجوشن الكبير، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، حل وحرام في أفق التكوين، نور وظلام في أفق التكوين. إذا انعكس على طباع الإنسان فإن الإنسان جزء من هذا التكوين، وإذا انعكس على تشريع الأديان فإن الأديان شرعت لأجل أن تنظم علاقة الإنسان بهذا الكون بكل ما فيه، حتى تنتهي الطاقة المودعة في الإنسان، وحينئذ ينتهي العمر الافتراضي وينتهي الحق الافتراضي، ويظهر حق جديد، حق مفترض من الجهة التي تملكنا، والأمر هو هو، مثل ما يجري على هذا الإنسان، على هذا الكائن الصغير، إنه يجري على الكون الكبير. قد يكون هذا التعبير جميلا في عبارات الحكماء والفلاسفة، من أن الإنسان كون صغير، ومن أن الكون إنسان كبير. فهناك من التلاقي والترابط بين هذا الكون الصغير الذي هو الإنسان، وبين ذلك الإنسان الكبير الذي هو الكون. من هنا نحن بحاجة إلى منظومة لتنظيم العلاقة بين هذين، بين هذا الوجود الصغير وبين ذلك الوجود الكبير. تلك هي ضرورة وجود الدين، وإذا ما وجد فلا بد أن يبقى. فهناك ضرورة لوجود الدين، وهناك ضرورة لبقاء الدين على طول الخط. فحلال محمد وحرامه ثابت إلى يوم القيامة. قد تكون آفاق ينسخ فيها ما ينسخ، وقد تكون آفاق يوسع فيها ما يوسع، وقد تكون آفاق في دائرة التشريع يضيق فيها ما يضيق. ذلك أمر راجع لطبيعة التحولات في حياة الإنسان، ولطبيعة التحولات والمجريات من حوله في آفاق التكوين. تلك أسرار نحن لا نحيط علما بها، نحتاج إلى عالم بتلك الأسرار، إنه المعصوم، ومن هنا نحتاجه لديننا. الحكاية مفصلة جدا، وأنا لا أريد أن أخوض في كل جهاتها. كل هذا التنظيم تحدثنا سورة الذاريات في الآية 47 بعد البسملة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فنحن في حالة توسع كوني. لماذا؟ لأن الطاقة المودعة في هذا الكون لا زالت تستنفذ أغراضها. ما أنا حدثتكم عن العمر الافتراضي، وعن الحق الافتراضي، وعن استيفاء الأغراض بالوصول إلى الأهداف، هذا كله نحن نفعله فيما نقوم بصناعته وتدبيره نحن البشر، في العمران، في التكنولوجيا، وفي كل شيء، حتى في الجانب المعنوي، حتى في الجانب الاجتماعي، حتى في الجانب السياسي. فإن المنتوج السياسي وإن المنتوج الاجتماعي لا يختلف كثيرا في هذه الأطر القانونية العامة، لا يختلف كثيرا عن المنتوج الزراعي، وعن المنتوج التجاري، وعن المنتوج الصناعي، وعن المنتوج التقني التكنولوجي. هناك عمر افتراضي، هناك حق افتراضي، حق ينشأ من داخل هذا التكوين، وحقوق تأتي من خارج هذا التكوين. حق لمالكه، لصانعه، لسيده. وهناك الطاقة المختزنة التي هي في حالة احتدام واصطراع مع الطاقة المضادة في كل الأشياء. يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام. وهناك الهدف الذي لا بد أن نصل إليه ولا يكمل إلا من خلال استيفاء الأغراض، من خلال هذا التكوين الذي له عمر افتراضي وفيه ما فيه من الطاقة، لا بد أن نستوفي أغراضها من خلال السبل التي توصلنا إلى أهدافنا في كل الجهات المادية والمعنوية. السماء من حولنا الطاقة فيها مختزنة، تلك الطاقة العجيبة التي تحدث عنها أمير المؤمنين. لا أجد وقتا لإعادة قراءة خطبته الشريفة، إنها الخطبة الأولى بحسب تنظيم نهج البلاغة الشريف. والسماء بنيناها، كان الحديث عن دخان، وكان الحديث عن ماء زخار، وكان الحديث عن ارتتاق، وبعد الارتتاق كان الافتتاق. فهناك رتق، وهناك فتق، وهناك دخان، وهناك ماء زخار أول، وهناك ريح عقيم. إنها طاقة هائلة تحرك كل تلك المكونات الأولى، فنشأ ما نشأ من كوننا من حولنا، وبقيت تلك الطاقة تتحرك في كوننا هذا، والكون في حالة توسع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بنيناها بأيد. هذه الأيدي هي تعبير عن الوسائل التي شكلت الكون كيفما تشكل. إنها الطاقة الحكيمة، الطاقة التي تحركت ذلك التحرك الهائل، حيث حدثنا أمير المؤمنين إنها الطاقة الحكيمة، الطاقة التي حين تتحرك تتحرك بحساب وبدقة، فما شيء إلا وقد قدره تقديرا. مرت علينا الآيات التي تتحدث عن الحكمة الدقيقة في التقدير، ومن أنه ما خلق شيئا إلا وقد قدره تقديرا. هذه المضامين مرت، لا أجد مجالا لإعادتها مرة أخرى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. هنا إن التي هي مشددة ومثقلة، وإن التي همزتها مكسورة وهي مشددة ومثقلة تعطي معنى التأكيد، وتأتينا اللام بعد ذلك في خبر إن، إنها لام التوكيد. وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسعون هي جمع لموسع، وهذه الصيغة، صيغة موسع، تعني أن عملية الاتساع هي جارية في الوقت الحاضر ومستمرة في مستقبل الأيام، في مستقبل الزمان. صيغة موسع في اللغة العربية هذه الصيغة تعطي هذا المعنى، تعطي معنى تحقق مضمونها في الوقت الحاضر وفي الأيام القادمة وفي المستقبل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فرشناها وانتهينا، فليس هناك من توسع فيها. دقة في التعابير، إنه القرآن فهل أحدثكم عن دقة تعابيره؟ فهل هناك من دقة تكون في غاية الإتقان كدقة تعابير القرآن؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. عملية الاتساع والتوسعة مؤكدة، إنها تجري الآن وهي مستمرة إلى قادم الزمان. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إن كوننا في توسع. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فرشناها وانتهينا، فليس بعد فرشها من توسعة في الفرش. إننا فرشناها ومهدناها، فليس من توسعة بعد ذلك. التوسعة أين؟ التوسعة من حولنا، من حول كوكبنا، من حول أرضنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وكل شيء له أجل، له عمر افتراضي، ونحن كذلك لنا عمر افتراضي، فنحن محكومون بهذه القوانين الهائلة الضخمة التي تحكم هذا الكون العظيم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء، وفي الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه عجائب حكمة الله سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لاحظوا ماذا يقول القمي في تفسيره نقلا عنهم، هذا هو تفسير القمي لشيخنا علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 434، والحديث حديثهم في سياق حديث إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال السجل اسم الملك الذي يطوي الكتب. أنا لست بصدد الحديث عن السجل وعن الكتب هنا، وإنما نظري أوجهه إلى هذه النقطة التي سأقرأها عليكم، لأنني لا أريد أن أشرح الآيات، فإنني إذا أردت أن ألج هذا الباب فسأحتاج إلى وقت طويل ومفصل جدا. وأما قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال السجل اسم الملك الذي يطوي الكتب، ومعنى يطويها أي يفنيها، فتتحول دخانا، السماء تتحول دخانا إلى حالتها الأولى. لاحظوا ماذا قالت الآية، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق. مرت علينا كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تلاحظون التطابق والتوافق. ولو ذهبت معكم في بقية رواياتهم وأحاديثهم التفسيرية لوجدتم التطابق الكامل. فها أني أقرأ من تفسير القمي الذي يضعفه مراجعنا، حتى الذين قووا أسانيده ضعفوا متونه، عمل شيطاني صرف، يقولون إن الأسانيد معتبرة ولكن المتون ليست معتبرة، هراء شيطاني واضح. لا أريد أن أناقش هذه التفاهات والسخافات التي تملأ واقع الحوزة التي يقال لها حوزة علمية. وهل هو هذا علم؟ العلم هنا، العلم في القرآن وفي تفسير القرآن العلوي. تلاحظون الحقائق واضحة جدا، تطابق واضح. هذا هو نهج البلاغة الذي هو ضعيف أيضا بحسب المنهج الحوزوي السخيف. وتفسير القمي هو ضعيف أيضا، حتى الذين قبلوا الأسانيد ضعفوا المتون. ومعنى يطويها أي يفنيها فتتحول دخانا والأرض نيرانا. فإن طاقة قد انتهت، وإن العمر الافتراضي قد انتهى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. مثلما بدأنا نشأة التكوين بحسب ما تحدثت الآيات والكلمات المعصومية الشريفة عن رتق وفتق، عن دخان وعن ماء زخار وعن ريح عقيم وعن طاقة هائلة وعن بقية التفاصيل التي مرت الإشارة إليها، فإن الأمر سيعود إلى أوله مثل ما جاء في تفسير القمي، فإن السماء تتحول إلى دخان وإن الأرض تتحول إلى نيران. هذه هي الآية الرابعة بعد المئة. ليس جزافا أن تأتي الآية الخامسة بعد المئة في نفس هذا السياق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ومر الكلام بخصوص هذه الآية في أنها في الرجعة. الرجعة تكون سابقة لهذه الأحداث، هذه الأحداث تكون ملاصقة للرجعة في نهاياتها. فبعد الرجعة ستأتينا المحطة السادسة، قد يصل الحديث إليها في حلقة يوم غد. المحطة السادسة عنوانها أشراط الساعة. هذه المحطة تلتصق بمحطة الرجعة، أحدثكم عنها ربما في حلقة يوم غد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، إنها مرحلة أشراط الساعة، مرحلة التغير والتبدل في الكون من حولنا، حينما ينتهي العمر الافتراضي وتتلاشى الحقوق الافتراضية لهذه التكوينيات من حولنا. نذهب إلى فاصل. فهذا هو كوننا وما جاء في الآيات وفي الأحاديث والكلمات الشريفة لهم صورة تقريبية لنشأة كوننا، لنشأة عالمنا، وكيف أن الطاقة الإيجابية قد اختزنت في هذا الكون، وهذا الكون له عمر افتراضي لا بد أن يصل إليه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق، هنا ينتهي العمر الافتراضي لكوننا. نحن أيضا لنا عمر افتراضي، هذا العمر الافتراضي ينتهي بانفصال الأرواح عن الأجساد، فهنا ينتهي العمر الافتراضي للعلاقة الوثيقة بين أرواحنا وأجسادنا. أما الأرواح فإنها تنتقل إلى عالم البرزخ وبحسب الطاقة المودعة فيها، ولذا الذين لم تقم عليهم الحجج لن يسألوا، لن يتعرضوا للامتحان، لأنهم أساسا لا يمتلكون طاقة. مركز الطاقة عندنا في عقولنا، والعقل هو النقطة المتوهجة في أرواحنا، مركز الإدراك. أولئك النائمون فإن مركز الإدراك هذا عندهم قد انطفأ، الذين محضوا الإيمان مركز الإدراك يشتغل في الاتجاه الإيجابي، والذين محضوا الكفر مركز الإدراك يشتغل في الاتجاه السلبي، وهكذا. فهنا طاقة مختزنة تتوالد، وهنا طاقة مختزنة تتوالد. الطاقة الإيجابية تعود إلى أصلها الإيجابي، إلى عوالم النور، إلى نور الأنوار. الطاقة السلبية لا بد أن تطمر، وهذا هو الذي قرأته عليكم في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، قال: يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. المعنى واضح، نحن في محتدم كوني ما بين الحل والحرام في أفق التكوين، وما بين النور والظلام في أفق التكوين، الذي يرتبط ارتباطا مفصليا بما هو من حل وحرام ونور وظلام في أفق التشريع، وهذا هو الذي ينعكس على مراكز الإدراك التي هي عقولنا. إن كان ذلك في مجموعة الذين محضوا الإيمان أو في مجموعة الذين محضوا الكفر، يكسرون في الكرة، الكرة هي الرجعة، يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. المادة تؤول إلى الطاقة في مستوى من المستويات، وطاقة إما أن تكون نورية وحينئذ تجذبها الأنوار القادسة العليا، وإما أن تكون ظلمانية فلا بد من طمرها وتحليلها في مطمر تحليل وتدمير الطاقة المظلمة. هكذا هي حركتنا على المستوى الروحاني، على المستوى التشريعي وعلى المستوى التكويني، وهكذا يتحرك الكون من حولنا. هذا يقودني إلى الحديث الذي أشرت إليه يوم أمس، وهو حديث القاسم ابن معاوية، أقرأه عليكم من كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي. القاسم ابن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق، هؤلاء يعني النواصب يروون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أبو بكر الصديق. فقال: سبحان الله، غيروا كل شيء حتى هذا. قلت: نعم. فقال صادق، قال: إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. هذه هي الطاقة النورية التي تعطي العرش وجودا وتحدد للعرش عمره الافتراضي بحسب تلك الطاقة. فهل أن الطاقة تنضب التي أودعت في العرش أو أنها لا تنضب؟ هذا الكلام يعود بنا إلى مصادر الطاقة ومنابعها. فهل أن مصادر الطاقة التي جاءت هذه الطاقة منها يمكن أن تنضب؟ ونبينا أخبرنا من أننا خلقنا للبقاء وليس للفناء، والبقاء له صور ومراتب، الفناء أيضا، الفناء له صور ومراتب. إذا كان الحديث عن الفناء المجازي، أما الفناء الحقيقي فإننا لم نخلق لأجله، ولكن الفناء المجازي وهو ما يكون مضادا للبقاء النوري الشريف. فجهنم هي مظهر الفناء، ولكنه ما هو بالفناء الحقيقي، إذ الكائنات موجودة في جهنم، وجهنم حقيقة موجودة، وإنما هو الفناء المجازي المضاد للبقاء النوري. قال: إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الماء، إنه الماء الأول، الماء الزخار الذي يتلاطم تلاطما كونيا هائلا في بدايات نشأة هذا الكون. ولما خلق الله عز وجل الماء الذي حدثنا القرآن عنه بأن كل شيء جعل من هذا الماء، مثل ما أخبرتكم قبل قليل وفي الحلقة الماضية، هذا الماء هو الصورة الفيزيائية لولاية علي وآل علي في بداية نشأة الكون. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلا في محبة هؤلاء، إلا لأجل هؤلاء. المضمون الذي ورد في حديث الكساء الشريف الذي يضعف مراجعكم سنده ويضعفون مضمونه أيضا. إنني أتحدث عن حديث الكساء اليماني في بيت الزهراء. لا يخدعونكم ويقولون من أن العلماء يقبلون هذا الحديث، يقبلون حديث الكساء في بيت أم سلمة. أنا لا أتحدث عن حديث الكسائي في بيت أم سلمة، أتحدث عن حديث الكسائي في بيت فاطمة، إنه حديث الكسائي اليماني الفاطمي الذي حدثنا به جابر الأنصاري. ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. هذا هو التعانق بين التكوين والتشريع، وهكذا يستمر الحديث. الحديث طويل لا أجد فسحة لقراءته بكامله، فعندي مطالب أخرى أريد الإشارة إليها، لكن الحديث في آخره بعد أن يبين لنا إمامنا الصادق من أن هذه الرموز، هذه الكلمات، هذه العناوين، هذه الشفرة الإلهية الكونية كتبت على كل التكوينيات من أعلاها إلى أسفلها، في عوالم الغيب وفي عوالم الشهادة، في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل، في السماوات بكل تفاصيلها وفي الأرض بكل تفاصيلها. فيقول بعد ذلك، بعد أن يبين هذه الحقيقة، التطابق بين التكوين والتشريع، يقول إمامنا الصادق: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل. هذا اللسان لسان الوجوب القطعي، فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فليقل علي أمير المؤمنين. في أي أفق؟ مثل ما حدثنا عن التكوين، الشهادة الثالثة كتبت على العرش، الشهادة الثالثة كتبت على الماء، كتبت على الكرسي، كتبت على السماوات، على الأرض، على الجبال، على أجنحة الملائكة، على جباههم، في كل أفق من آفاق الوجود. فمثلما كتبت هناك، فإن الإمام يقول: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله في أي مكان، مثلما كتبت في أعلى التكوين في العرش، فإنها تكتب في أعلى الطقوس الدينية، إنها الصلاة. الصلاة عمود دينكم، الصلاة وجه دينكم. فمثلما كتبت في أعلى التكوينيات وأشرفها في العرش، وتقوم وجود العرش بها، كذلك تكتب هذه الشهادة في أعلى الطقوس والعبادات، إنها الصلاة. فلا بد أن تكون مشتملة اشتمالا لفظيا ومعنويا. الاشتمال المعنوي: الصلاة تتقوم باعتقادنا بولاية علي وآل علي، هذا هو التقويم المعنوي والقوام المعنوي للصلاة. أما القوام اللفظي لا بد من وجود هذه الألفاظ في صلواتنا. فمثلما كتب الله الشهادة الثالثة في كل التكوينيات من أعلاها إلى أسفلها، كذلك فإن الشهادة الثالثة مكتوبة في كل التشريعيات من أعلاها إلى أسفلها، وأول التشريعيات هي صلاتنا. أما عقيدتنا فعقيدتنا هي عرش التشريعيات. التشريعيات من دون العقيدة لا معنى لها أصلا. التشريعيات من دون العقيدة لا تسمى تشريعيات. الناصب هو الذي لا يعتقد بولاية علي وآل علي كما يريد علي وآل علي، لا كما يريد المراجع، كما أريد أنا أو تريدون أنتم. الناصب قد يكون من الشيعة. إمامنا الصادق وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة من أنهم قوم نصاب، وهم زعماء الشيعة وفقهاؤهم. الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يصف إمامنا الصادق أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة من أنه نصاب. الناصب هو الذي لا يعتقد بولاية علي وآل علي كما يريد علي وآل علي. هذا الناصب صلاته وزناه وسرقته على حد سواء، هو يستطيع أن يزني أن يسرق وأن يصلي، لأن قوام الصلاة ليس موجودا، مادة تكوين الصلاة ليست موجودة، المادة المعنوية للصلاة هي ولاية علي وآل علي، غير ذلك لا معنى للصلاة. فمثلما هناك قوام معنوي للصلاة، لأن الصلاة فيها قوام لفظي وفيها قوام معنوي، القوام المعنوي للصلاة هو هذا، أما القوام اللفظي لا بد من وجود هذه الألفاظ، لا بد من وجودها في كل أجزاء الصلاة. أجزاء الصلاة التي تكون مناسبة لأن تذكر الشهادة الثالثة فيها وبحد القطع والوجوب إنه التشهد الوسطي والتشهد الأخير، وكذاك الأمر في الأذان والإقامة، فلا بد من ذكر علي، وإلا فالصلاة باطلة، الأذان باطل، الإقامة باطلة، دينكم باطل من دون علي، وإذا بطلت صلاتكم بطل صيامكم أيضا. فإن الصلاة إن قبلت قبلت بقية الأعمال، وإن ردت ردت بقية الأعمال، وهذا واضح في كلمات النبي الأعظم وآله الأطهار. نذهب إلى فصل في هذا الإطار الذي حدثتكم عنه قبل قليل فيما يرتبط بنشأة الكون وطويه بعد ذلك كما يطوي السجل الكتب، مثلما جاء ذلك في آيات الكتاب الكريم، والكلام هو هو موجود في رواياتهم وأحاديثهم، وقد قرأت عليكم ما جاء في تفسير القمي من أن السماء ستعود إلى الحالة الأولى، إلى حالة الدخان، فإنها تتفتت تتشتت. النظرية الفيزيائية المعروفة ب نظرية الانفجار الكبير، نظرية الانفجار الكبير The Big Bang and the Big Crunch، نظرية الانفجار الكبير لهذا الكون والانكماش الكبير، هذه النظرية التي طرحت في بدايات القرن العشرين الماضي، منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين طرحت هذه النظرية مبتنية على حساب رياضي، سطورها الأولى، قواعدها الأولى، أسسها الأولى من الفيزياء الألماني، من نابغة الفيزياء أينشتاين، وبعد ذلك تطورت هذه النظرية وأضيف عليها ما أضيف، عبر العقود التي تلت العقد الأول لنشوئها والانتشارها وشيوعها. هذه النظرية تبتني على فكرة من أن الكون قبل 15 مليار من السنين، حسابات رياضية، أنا لا أريد أن أطبق ما جاء فيما يقوله العلماء المعاصرون، علماء الفيزياء، علماء الفضاء، علماء الكون، ما يقوله علماء السماء، علماء الفضاء، وعلماء الأرض، علماء التراب. لكنني أورد ما قالوا، قد نجد شيئا من المشابهة أو من الملاقات والالتقاء فيما بين المضامين التي أشرت إليها، وإن جاءت بلسان التقريب ولسان المدارات، وبينما جاء من نتاج الفيزياء والرياضيات عند العلماء المختصين بهذه العلوم. فيقولون، هم يقولون قبل 15 مليار من السنين لم يكن هناك شيء، وإنما كان هناك جزء صغير لا نستطيع أن نتصوره. وصلوا إلى هذه النتائج عن طريق الأرقام، عن طريق الحساب على الورق، وإلا فهم لا يملكون صورا ولا وثائق ولا مادة ملموسة، ولا يمتلكون أجهزة تستطيع أن تصور وأن تثبت ما يتحدثون عنه. إنها نتائج الأرقام والمعادلات الرياضية مع التفاسير الفيزيائية التي توصلوا إليها. فقبل 15 مليار من السنين هناك جزء صغير لا نستطيع أن نتصور حجمه وصغره، هم يضعون له رقما حسابيا، نحن لا نستطيع أن نتصور حجم الذرة، هذه الذرات التي تتكون منها العناصر الكيميائية، لا نتصور حجم الذرة. فهم يقولون إن هذا الجزء الذي هو أصل الكون، أمنا الأصلية، هكذا يقولون، وقد يطلقون على هذا الجزء هذه التسمية، بيضة الكون، البيضة التي تفرخ منها الكون، تولد منها الكون، كوزميك إيج، كوزميك إيج هي بيضة الكون، كوزميك كوني وإيج بيضة، البيضة الكونية، إنها بيضة الكون ومنها نشأ كوننا، إنها في غاية الصغر وفي غاية الصلابة وصلادة، لا نستطيع أن نتصور صغرها ولا نستطيع أن نتصور صلابتها، وكل ما في كوننا كان موجودا فيها. أنا أقول للذين درسوا الفلسفة القديمة درسوا الفلسفة الإغريقية. هناك مفردة لاتينية قديمة إنها هيولا. الهيولا ليس لها من وجود مادي، إنها المرتبة التي تسبق وجود الشيء، لكنها تكون مؤهلة وقابلة لأن تتصور بأية صورة تتفعل بعد ذلك في الواقع الخارجي أو على صفحة الوجود. قد تكون قريبة من معنى النية للعمل. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. النية للعمل، أو بتعبير أدق الجذر لنشوء النية، إنه هيولا الموجودات، هيولا الوجود. بتقريب بحسب هذه المعرفة الفيزيائية التي أشرت إليها قبل قليل، إنها الكوزميك إيج، إنها بيضة الكون، يجعلون لها حجما بالأرقام الرياضية، يقولون 1 أس ناقص 29، 1 أس ناقص 29، يعني أننا نجزئ الذرة التي لا نراها بأعيننا، إنها الذرات التي تكون العناصر، فنجزئ الذرة إلى 1 أمامه 29 صفر، 29 صفر، 1 أمامه 29 صفر. الجزء الواحد من هذا الرقم الكبير 1 أمام 29 صفر. هناك أسماء ومسميات لهذه الأرقام الكثيرة الأصفار، وتختلف المؤسسات العلمية الفرنسية البريطانية الأمريكية بتسمية هذه الأرقام، لكن 1 أمام 29 صفر، يعني إذا أردنا أن نقربه بالأرقام المعروفة 100,000 تريليون تريليون، هذا إذا كنا بحسب الترقيم الأمريكي التريليون 12 صفر، فإذا 29 صفر 12 و12 24، يبقى عندنا 5 أصفار 100,000 تريليون تريليون، وإلا هو هذا الرقم بحسب المصطلحات الرياضية المعاصرة، إذا كان 27 صفر فإنهم يصطلحون عليه كتريليار، فإذا كان 29 يعني 100 كتريليار، فنحن أمام 100,000 تريليون تريليون، هكذا نقسم الذرة. هذا الجزء هو هذا الذي يقولون عن بيضة الكون، يقولون فحدث انفجار سريع هائل فيها، هذا هو الذي يعبرون عن بيج بانج، الانفجار الكبير. فلما حدث هذا الانفجار فإن الطاقة الهائلة وإن الحرارة والضوء والقوة الكهربائية والكهرومغناطيسية، وبدأ الكون يتوسع، ولا زال يتوسع لأن الطاقة لم تنفذ لحد الآن. فمتى ما نفذت هذه الطاقة فإن الكون يتوقف عن التوسع، وحينئذ سيتولد هناك ثقب كبير. هذه نظرية الثقوب السوداء التي هي تتشقق عن نفس هذه النظرية. وهذا الثقب الأسود الكبير الذي سيتكون من مجموعة الثقوب السوداء التي نشأت أثناء عملية التوسع، سيقوم بعملية جذب الكون إلى داخله. الكون الآن في حالة القوة الطاردة التي بسبب هذه القوة الهائلة والطاقة الهائلة الكون يتوسع، ولكن إذا انتهت هذه القوة الطاردة وانتهى مفعولها فإن الكون سيبدأ ينجذب إلى داخل الثقب الأسود الكبير الذي سيكون مقبرة للكون. فهناك طاقة جذب هائلة وهائلة جدا لا نستطيع أن نتصورها، لا نستطيع أن نضع أرقاما لشدتها، فإنها ستأكل الكون بكله. وهذا هو الذي يعبرون عن بيج كرانش، الانكماش الكبير. فهناك انفجار كبير، طاقة وعمر افتراضي للكون. هذا العمر الافتراضي ينتهي بنهاية القوة الطاردة، فحينما تنتهي القوة الطاردة ينتهي العمر الافتراضي للكون، العمر التقديري بحسب هذه النظرية. أنا لا أريد أن أوفق بين كل أجزاء هذه النظرية وبين كل أجزاء المطالب التي مرت الإشارة إليها. هذه نظرية استنتجت من حسابات رياضية على الورق فقط، هذه معادلات رياضية فيزيائية، لكننا قد نجد شيئا من المشابهة مع المضامين التي أشارت إليها الآيات والروايات. لا أريد أن أفصل كثيرا، لكنني أردت أن أقرب الفكرة لأبنائي وبناتي من الجامعيين ممن هم على اطلاع أو على ثقافة بفيزياء الكون، اطلعوا دراسة قراءة على هذه النظرية التي تتحدث عن العمر الافتراضي للكون، عن بداية الانفجار الكبير وعن الانكماش الكبير الذي سينتهي عنده الكون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق. السماء كانت دخانا وتعود إلى أنها دخان كما قلت لكم. لا أريد التطبيق الكامل، ولكن هناك نقاط التقاء بين ما فهمناه من الآيات والأحاديث وبين ما يفهم من علماء الفيزياء والرياضيات وما توصلوا إليه من نتائج من خلال معادلاتهم الرياضية وأسرارهم وأرقامهم وحساباتهم. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة الكون له عمر ينتهي عنده، ونحن لنا أعمار ننتهي عندها. علينا أن نفهم ثقافة الموت وأن ندرك محطات طريقنا وفقا للرؤية المعرفية للكتاب الكريم وحديث العترة الطاهرة، لا أن يأخذنا هؤلاء المعممون الذين لا يملكون ثقافة في سلسلة من التخاريف وحكايات العجائز في فهم ما سنؤول إليه. هذا دين محمد وآل محمد، لا بد أن يمتلك رؤية للمبدأ وللمعاد. وهذا البرنامج منذ البداية قلت إنه ليس ببرنامج وعظي ولا ببرنامج للحكايات والأقاصيص، إنه برنامج معرفي عقائدي يرسم لنا بحسب الممكن في إطار برنامج تلفزيوني، يرسم لنا رؤية من خلال قرآنهم بتفسيرهم، ومن خلال أحاديثهم بقواعد فهمهم، بحدود إمكاناتنا، بحدود قدرة فهمنا. والخطاب خطاب مداراتي لنا في إطار كل تلك المعطيات تتشكل هذه الرؤية المعرفية لما سيكون في طريقنا بعد خروجنا من هذا العالم الترابي. نذهب إلى فاصل. فمثلما كوننا محكوم بعمر افتراضي، بقوانين العمر الافتراضي وبقوانين الحق الافتراضي، حق يخرج من داخله وحقوق تأتي من الجهة التي منحته ما منحته من طاقة ومن عمر افتراضي. ومر الكلام في كل هذه المضامين مع أمثلة، مع توضيح، في جولة بين الآيات والأحاديث. الحال هو بالنسبة لنا، فهناك العمر الافتراضي بالنسبة لنا، نحن جزء من هذا الكون، محكومون بنفس القوانين التكوينية ونحكم بالتشريع لتنظيم علاقتنا بالتكوين، فلنا عمر افتراضي، وهناك حق افتراضي نفرضه على أنفسنا يخرج من داخلنا، وهناك حق مفروض افتراضي للجهة التي أنعمت علينا، إنهم أولياء النعم كما نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة. هناك حق لأولياء النعم، لأصحاب النعمة علينا. وهذا يقودنا إلى حديث الكساء الشريف، فما بين هذا العنوان إنهم أولياء النعم وما بين حديث الكساء الشريف اليماني الفاطمي مزاوجة معنوية واضحة جدا على مستوى الإيجاد وعلى مستوى الوجود، على مستوى التقوم وعلى مستوى القوام، على مستوى القيمومة بالنماء والتطور، وفي جميع الاتجاهات. لن أتشعب كثيرا، ولكنني أقرأ عليكم ما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية السابعة بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكم مرة في تاريخ البشرية من أنبياء ومن رسل ومن أولياء نصروا الله نصرا حسيا، ولكنهم ما انتصروا نصرا حسيا، قتلوا وعذبوا وقطعوا. فأين هذا هو القانون؟ هذا القانون يمكن قد انطبق في حياة بعض الذين نصروا الله، ولكن أكثر الذين نصروا الله ما نصرهم في هذه المرحلة الترابية. إننا حين نتحدث عن الله سبحانه وتعالى لا نتحدث عن مخلوق تتحكم فيه العواطف وتتحكم فيه المصالح وتحركه الهواجس. خطأ كبير أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، حتى وإن لم نصرح بألسنتنا، ولكننا حين نفكر في شؤونه فإننا نفكر بهذه الطريقة السخيفة السمجة الباردة. العالم الأرضي بحدود الإمكانات المتوفرة عند هؤلاء المخلصين الذين نصروا الله لا يسمح لهم أن ينتصروا على أعدائهم الذين يمتلكون من الإمكانات والقدرات على جميع المستويات، على المستوى المادي والحسي، على المستوى البشري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي والقانوني، على جميع المستويات. فبحسب القوانين إن النصر لا يأتيهم. متى يتحقق نصرهم وهم يملكون طاقة نورية هائلة بحكم إخلاصهم وبحكم نصرتهم؟ نحن نقرأ هكذا في أحاديث العترة الطاهرة من أن الإنسان المؤمن إذا كان في المسجد وزاحمته النخامة، النخامة البلغم، ضغط البلغم عليه كي يخرجه، وهو مادة تتقزز النفس منها، لكنه احتراما للمسجد وحفاظا على نظافته فإنه يبتلع البلغم، يبتلع هذه المادة التي تتقزز النفس منها، يبتلعها. الروايات تقول بسبب هذه النية فإن البلغم، هذه النخامة، ستتحول إلى دواء، إلى بركة، إلى لطف حيثما مرت بجزء من أجزاء بدنه. هذه نية جزئية وهذا عمل جزئي، أين نضعه مع نية الأنبياء ودماؤهم تسفك؟ أين نضع هذا من هذا؟ فهذه النية الجزئية وهذا العمل الجزئي تحول إلى طاقة عجيبة، بحيث أن المادة التي تتقزز النفوس منها وهو وسخ على الإنسان أن يدفعه عن بدنه خارجا، بسبب هذه النية للحفاظ على نظافة المسجد ولتوقيره تتحول إلى شيء آخر. وهذا الأمر مبثوث موجود في ثقافتنا، في ثقافة الكتاب والعترة. فأين نضع دماء الأنبياء؟ إنها تحمل طاقة هائلة، هذه الطاقة هي التي تقودهم إلى جنان البرزخ، وبعد ذلك حين يأتي يوم الظهور فإن طاقة تلك تدفع أولياء علي وآل علي يلبون زمرا زمرا، إن كان ذلك في الظهور أو في مراحل الرجعة الطويلة وطويلة جدا. فهناك يتحقق النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الروم في نفس هذه الأجواء، في الآية 47 بعد البسملة من سورة الروم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق افتراضي فرضه الله على نفسه، فرضته الجهة العليا على نفسها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا هو الحق الافتراضي الذي تحدثت عنه. أنا لا أريد أن أتشعب في كل صغيرة وكبيرة، وأذهب بكم إلى سورة غافر، إنها الآية الأم في هذا الموضوع، إنها الآية 51 بعد البسملة من سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد، هذا العنوان ليوم القيامة. أما في الحياة الدنيا كيف يتحقق النصر وقد قتلوا وماتوا؟ إنها الرجعة، إنها الآية الصريحة في الرجعة وفي الحديث عن الحق الافتراضي. هناك عمر افتراضي ينتهي، عمر العلاقة بين الروح والجسد، ولكن الحق الافتراضي لم يكن مرتبطا بهذه العلاقة. الحق الافتراضي هو مساوق للطاقة المودعة في تلك الروح، في تلك الأرواح. هناك حق افتراضي، هناك حق افتراضي يؤخذ من الأرواح الماحضة للكفر، وهناك حق افتراضي يعطى للأرواح الماحضة للإيمان. فهذا لم يصل إلى هؤلاء وهذا لم يصل إلى هؤلاء، وإنما انتهى العمر الافتراضي للعلاقة بين الجسد والروح، فكان الاحتضار وكان زهوق الروح وكان ما كان من التفاصيل الأخرى التي مر الحديث عنها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أين؟ في الحياة الدنيا. إن هنا مثقلة ومشددة وهي للتأكيد، واللام للتوكيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني هذا الأمر لا بد منه، مثل ما مرت الآيات السابقة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق فرضه الله على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لأن الإخلاص في قلوب الأنبياء، في قلوب الأولياء، ولأن التسليم للبرنامج الذي يريده الله منهم، ولأن التناغم الذي صدر منهم وفقا للدين الذي ينظم العلاقة بين التكوين والإنسان، جاء وفقا للحكمة الإلهية. ووفقا للحكمة الإلهية لابد من نصر ينزل على هؤلاء، لكن الظروف الموضوعية حالت فيما بينهم وبين النصر بحسب الحالة التي تحكم العالم الترابي في مرحلة جولة الباطل، لكن هذه الموازين ستتغير متى؟ في مرحلة دولة الحق. فإن للباطل جولة، وتلك الجولة تبدأ من زمان أبينا آدم إلى يوم الظهور، وإن للحق دولة، وتلك الدولة تبدأ من يوم الخلاص، من يوم الظهور إلى آخر يوم من أيام الدولة المحمدية العظمى. ها هي دولة الحق هنا، وهناك جولة الباطل. بحسب الظروف الموضوعية في جولة الباطل، فإن هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأولياء، برغم إخلاصهم، برغم كل ما عندهم، القوانين لا تسمح لهم بالانتصار. وهنا انتهت صلاحية العلاقة بين الجسد والروح، إما بالحالة الفسلجية بسبب الأمراض أو بأي سبب آخر، وإما بالحوادث الطارئة، بالسيف، بالسموم وبغير ذلك. الأسباب الكثيرة للموت، الأسباب الكثيرة التي تتفكك العلاقة حين حصولها بين الأرواح والأجساد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ماذا يقول آل محمد؟ الرواية في مختصر بصائر الدرجات وفي بدايات الكتاب، الرواية عن جميل ابن دراج عن إمامنا الصادق. جميل يقول لإمامنا الصادق قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: ذلك والله في الرجعة. أما علمت أن أنبياء الله كثير لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، وأئمة قد قتلوا ولم ينصروا، فذلك في الرجعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ماذا قال إمامنا الصادق؟ الجملة واضحة: ذلك والله في الرجعة. وبعد ذلك بين شيئا من حال الأنبياء والأئمة الذين قتلوا: ذلك والله في الرجعة. الرجعة مثلما قرأت عليكم في الرواية عن إمامنا الصادق، من أنهم يكسرون في الكرة كسرا كما يكسر الذهب، هذا هو الجانب التكويني، وعود الطاقة إلى منابعها، فإما أن تعود إلى منابع النور وإما أن تعود إلى مطامر الظلام، وتلك هي الجنة والنار. ولكن عبر مجموعة من الفلاتر، هناك مجموعة من الوسائل، هناك مجموعة من عوامل التنقية والتصفية. الرجعة مرحلة كونية، إنها كسر في مرحلة الكرة، كسر تكويني حتى يعود كل شيء إلى شبهه، فالنور إلى منابع الأنوار والظلمة إلى مطامر الظلام. في كامل الزيارات وهذه الطبعة، طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، في الباب 18 بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة 61، الحديث الثاني عن أبي بصير عن أبي جعفر عن باقر العلوم، قال: تلا هذه الآية إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فماذا قال باقر العلوم بعد أن قرأ هذه الآية؟ قال الحسين بن علي منهم، ولم ينصر بعد. نصر الحسين متى سيكون؟ نصر الحسين سيكون في الرجعة. أتمنى على أبنائي وبناتي أن يعودوا إلى برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، كي يعرفوا معنى نصر الحسين وفتحه. أنا لا أستطيع أن أعيد الكلام الكثير الذي قلته هناك في ذلك البرنامج، سنعيد بثه، لكنني أتمنى عليهم أن يعودوا إلى ذلك البرنامج كي يعرفوا معنى زيارة الحسين، كي يعرفوا معنى خدمة الحسين، كي يعرفوا معنى المشروع الحسيني العظيم. إمامنا الباقر قرأ الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد، ثم قال: والله والله لقد قتل قتلة الحسين، قتلهم المختار، المختار قتل قتلة الحسين، والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد. الدم الحسيني ما فيه من طاقة، هذه الطاقة تتفعل في مرحلة الرجعة، ولذا اسم الحسين في مرحلة الرجعة هو المنتصر. إننا إذا ما كنا في تلك المرحلة من الرجعة، إذا ما كنا، الناس إذا ما كانوا من أي جيل من الأجيال، من الأجيال السابقة أو من الأجيال القادمة، إنهم حين يتحدثون عن الحسين سيتحدثون عنه بهذا الاسم المنتصر. رجعة المنتصر، من هو المنتصر؟ هو الحسين. المضمون الذي نقرأه في الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري والذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان، إنه مولد سيد الشهداء. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فماذا نقرأ في دعاء يوم الولادة الحسينية؟ أذهب إلى موطن الشاهد: قتيل العبرة، إنه الحسين، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة. الإمام ماذا قال؟ قال بأن قتلة الحسين قد قتلوا ولكن لم يطلب بدمه بعد. قتلة الحسين قتلوا، هؤلاء كانوا العوامل والأسباب التي فككت بين الجسد الحسيني وبين روح الحسين بحسب ما هو الظاهر في العالم البشري. وإلا فإن قواعد الإماتة والإحياء بالنسبة لهم لها خصوصياتها. إن ميتنا لم يمت، النبي يقول، الرواية في نهج البلاغة الشريف لا مجال لي لإخراجها الآن. هنا يحدثنا أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن ميتهم لم يمت ومن أن قتيلهم لم يقتل، فإن ميتهم لم يمت. ولكن هذا الكلام له آفاق لفهمه. الحسين قتل، لا كأولئك الذين يقولون من أن الحسين لم يقتل، ألا لعنة الله عليهم، تلعنهم كلمات الأئمة، مثلما يقول النصيرية وأمثالهم من الخطابية من الفرق التي لعنها أئمتنا ولا زالوا يلعنونها، لا زال إمام زماننا يلعنها ويأمرنا أن نلعنهم، خصوصا علينا أن نلعن الخطابية على طول الوقت، وخصوصا أن نلعن الخطابية المعاصرة، خطابية لندن أو غير خطابية لندن، علينا أن نلعن هذه الفرق. أعود إلى ما جاء في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان: قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، إنها الرجعة. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى؟ يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله. هذه الطاقة الحسينية التي جعلت العترة الطاهرة تواصل برنامجها إلى عصر الظهور الشريف. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. الأوبة هي الرجعة، الرجعة لها مظاهر، هناك كرة وفي الكرة كر، والكر إنما هو في سوح القتال. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، وفي الرجعة كرات وكرات. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. وأوبة الحسين لها ظهورات، أعلى ظهور لأوبة الحسين في الدولة المحمدية العظمى، حين يكون أميرا من أمرائها، وزيرا من وزرائها تحت راية جده محمد صلى الله عليه وآله. الطاقة الحسينية هي التي منها تنشأ الدولة المحمدية العظمى، وهذا جانب من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. ورواية لنفس الحديث بصيغة أخرى النظر فيها إلى حيثية وجهة أخرى: أنا من حسين وحسين مني. المشهور حسين مني وأنا من حسين، ولكن هناك رواية أخرى: أنا من حسين وحسين مني. تلك الطاقة الحسينية التي لا حدود لها، هي الطاقة التي تجعل عرق الزائر مادة يخلق منها 70,000 ملك يسبحون إلى يوم القيامة نيابة عن هذا الزائر، ويستغفرون له ولزوار الحسين. أية طاقة هذه؟ ليس الحديث عن الحسين هنا. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله. تلاحظون أهمية الاعتقاد بالرجعة، وهؤلاء مراجعنا يا لسوء حظهم. ذاك ينكرها، وهذا يستهزئ بأحاديثها، وهذا يقول إنها لا تساوي عندي فلسا، وهذا يضعف أسانيد الروايات وينكرها، وذاك الذي يقول من أنها ليست ضرورية، وذاك وذاك. قرأت عليكم سخافات أقوالهم من المراجع في المراتب العليا إلى المراجع في المراتب السفلى، الأموات الأحياء، المراجع المقلدون والذين هم في طريقهم للتقليد يتأهبون للقفز على كعكة المرجعية بانتظار موت المراجع الذين تقلدهم الناس في زماننا هذا. الجميل. وقرأت عليكم من كتبهم وعرضت عليكم ما عرضت من الوثائق في الحلقات المتقدمة. قارنوا بين ذلك الهراء المرجعي وذلك السخف المرجعي وبينما يأتي في كلمات المعصومين. هذا هو كلام إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من كتاب هو في بيوتكم، بإمكانكم أن تفتحوا مفاتيح الجنان وتذهبون إلى أعمال شهر شعبان، ما يقرأ من دعاء في اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، ظلامة الحسين، مشروع الحسين، كل التفاصيل الحسينية مربوطة بنحو أكيد ووثيق بعقيدة الرجعة. الذين تقولون إننا خدام الحسين، ماذا تفقهون من الرجعة وتقولون لي أنتم خدام الحسين؟ أي خدمة هذه أيها الجهلاء الذين لا تعرفون عقيدة الحسين؟ هذه عقيدة الحسين وهذا مشروع الحسين. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله، أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار. بعد قائمهم وغيبته، تلك هي الرجعة. والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، كل تلك التفاصيل تكون بعد قائمهم وغيبته، لأن ظهور القائم هو بوابة لمرحلة الرجعة. بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار. الأئمة يكونوا خير أنصار لمن؟ لمحمد في الدولة المحمدية العظمى. الحديث هنا عن الأئمة يكونون خير أنصار لمن؟ لي أو لكم؟ لمن يكونون خير أنصار؟ كثير منكم لم يقرأ هذا الدعاء، والذين قرأوا الدعاء لا يفهمونه. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأن المراجع الذين تقدسونهم قد حشوا رؤوسكم بثقافة ناصبية قذرة، فأنتم لا تعرفون ماذا يقول أئمتكم وماذا تقرؤون في أدعيتكم. عقول شحنت بقذارات المرجعية الشيعية التي جاءوا بها من النواصب ومن أعداء محمد وآل محمد. لو وقفنا عند هذه العبائر فقط وتدبرنا فيها بصدق، فإننا لسنا بحاجة لكل هذا الكلام الذي مر في هذه الحلقة وفي الحلقتين الماضيتين. وأنا أذهب بعيدا متجولا في أفنية الآيات والروايات ألتقط لكم الثمار اليانعة وأقتطف لكم الزهور الفواحة بالعطر الطيب كي أقرب لكم الفكرة فيما يرتبط. لماذا الرجعة؟ لماذا رجعة ماحضي الإيمان؟ لماذا رجعة ماحضي الكفر؟ المشروع الحسيني بكله تفاصيله لا تتحقق، ونصره لا يتفعل، وغاياته لا تتحرك على الأرض إلا في مرحلة الرجعة. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه العبائر وتقفوا عندها طويلا، وتتذكرون شيئا مما سمعتموه في هذه الحلقات. قتيل العبرة يا حسين وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضو الجبار ويكون خير أنصار. الأوصياء من عترته يكون خير أنصار متى؟ في دولة علي العظمى. إنها دولة الدول، إنها حضارة الحضارات بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وفي الدولة العظمى الخاتمة سيدة الدول تاج الدول، إنها جنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هناك يظهر دين محمد على الدين كله، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضو الجبار ويكون خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار، إنهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقيت عندي بقية سأطوي عنها كشحا، وسأبدأ من عنوان جديد من جهة جديدة فيما يرتبط بموضوع الرجعة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة على هذا السؤال، لماذا الرجعة؟ لماذا رجعة ماحضي الإيمان؟ لماذا رجعة ماحضي الكفر؟ الحلقات هذه واللتان قبلها، كل تلك الحلقات شكلت جوابا بحسب الممكن لهذا السؤال. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا على هذه الشاشة، على شاشة ثقافة الزهراء وآل الزهراء، قطعا بحسب الممكن. في أمان الله.